بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. المرأة ودعوى المساواة. أيها الإخوة المسلمون، كثر الحديث عن المرأة في المجتمعات الإسلامية في القرن الحالي والقرن الماضي حول مساواة المرأة بالرجل، وطرحت آراء متناقضة ومتضاربة. فواقع المرأة الغربية اليوم واضح كل الوضوح: أبيح لها الزنا والفجور والتحلل، وأبيح لها العمل في تنظيف الشوارع، في المصانع، في الوظائف المختلفة. نادوا بشعار المساواة مع الرجل وانحلال الأسرة، وقامت قوانينهم في الغرب وفقا لذلك. وتلقف الكثيرون في المجتمعات الإسلامية هذا الشعار، شعار مساواة المرأة بالرجل، وأخذوا ينادون به. نادى به أولا العلمانيون في مجتمعات المسلمين بمختلف مذاهبهم الفكرية والدينية، ثم أخذ يزحف إلى عقول بعض دعاة المسلمين، وإلى أقلامهم وكتبهم، حينا على استحياء وحينا آخر على جرأة واندفاع واستماتة في إثبات أن المرأة لدينا كالرجل في الحقوق والواجبات والمسؤوليات، مما جعل البعض ينساق خلف صيحات التغيير كلما صرخ صارخ وكلما نعق ناعق. أيها الإخوة، ما المقصود بمساواة المرأة بالرجل؟ وكيف يمكن أن يتساويا؟ هذا ما سأتحدث عنه بإذن الله تعالى في هذه الخطبة. أيها الإخوة، المرأة لها وظائف خاصة بها لا يستطيع الرجل أن يقوم بها، والرجل كذلك له وظائف خاصة لا تستطيع المرأة أن تقوم بها، وهناك أعمال مشتركة بين الرجال والنساء لا يمكن للحياة أن تمضي إلا أن تكون المرأة امرأة والرجل رجلاً، وأن يقوم كل منهما بدوره الذي كلف به ليتكامل العمل في الحياة حتى يؤدي كل دوره الذي خلق له. إن هذا هو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. لم يقل مساواة المرأة بالرجل، إنما قال النساء شقائق الرجال، أي أن كل منهما يكمل الآخر. ولو كان المعنى أن المرأة مناظرة للرجل ومساوية له لاستغنى كل منهما عن الآخر، ولو كان الأمر كذلك أيضا لخلق الله الحياة إما بوجود المرأة وحدها أو بوجود الرجل وحده، وهو قادر جل جلاله. إن شعار مساواة المرأة بالرجل شعار مضلل وخاطئ من ثلاثة وجوه: خاطئ علميا لأنهما لا يمكن أن يتساويا فيما اختص فيه، هذا ذكر وهذه أنثى، وخاطئ عقليا لأن هذا الشعار لا مفهوم له، وخاطئ دينيا لأنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة وللتطبيق الواضح في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. لقد جعل الله جل جلاله للمرأة المسلمة مسؤولية ثابتة في رعاية أولادها وزوجها وبيت الزوجية، فهي مسؤوليتها الأولى التي ستحاسب عليها بين يدي ربها، فحين تقف بين يدي مولاها جل جلاله ليحاسبها فإنه سيحاسبها بمقتضى ما خلقها من أجله وبطبيعة خلقتها وتكوينها ووفق قدراتها التي وهبها الله إياها، ولن يحاسبها الله، وهو الذي لا يظلم أحدا، لن يحاسبها على عمل ليس من اختصاصها أو طبيعتها، فهي لن تسأل لماذا لم تخرجي إلى الشوارع لتكوني شرطية مثلا، أو تكوني منظمة مرور، أو لماذا لم تقود السيارة، أو لماذا لم تكوني من أصحاب الشركات والعقارات والتجارات. إن هذه الأعمال وإن كانت مباحة في الأصل لكنه ليس من اختصاصها ولا من طبيعتها ليكلفها الله به ثم يحاسبها عليه. إن المرأة بمواصفاتها خلقت لغاية، غاية أجل وأسمى مما تنادي به اليوم بعض نساء المسلمين وبعض التغريبيين في بلاد المسلمين. إن البيت أيها الإخوة يحتاج إلى رعاية، فهل يترك أمره إلى الخدم وإلى المربيات؟ والنتيجة اليوم كما ترون في أبناء المسلمين، هل يترك الأمر إلى الخدم والمربيات؟ أليست الأم أولى بهذه الرعاية؟ أليست الزوجة أولى بذلك؟ إن المرأة مكلفة شرعا لأن تكون أما وأن توفي بواجبات الزوجية، والقرآن عبر أجمل تعبير عن تكامل دور المرأة وتكامل دور الرجل في آيات كثيرة، من ذلك قول الله جل جلاله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وكذلك تعبير آخر: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. قفوا عند هذه الآية كثيرا أيها الإخوة وتأملوا فيها جيدا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. إذن فالأساس الذي خلقت من أجله المرأة أن تكون زوجة، خلقت لأن تكون زوجة ليسكن إليها الزوج. فطبيعة الحياة لا تتحمل أن يبقى الرجل الزوج الذي يكدح ويتعب ويعمل بلا أنيس يسليه ولا زوجة تواسيه لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. للرجل دوره وللمرأة دورها، وكل يكمل الآخر ولا يساويه حتى تمضي الحياة على سنن الله الثابتة، أدوار متكاملة لا أدوار متساوية. أيها الإخوة، إن مسؤولية المرأة المسلمة عن بيت زوجها لا يعني أنها هي المسؤولة الوحيدة التي عليها الوفاء، بل قد تكون داعية لله ولرسوله وناشطة في ميادين الحياة الاجتماعية التي تكفل لها عفتها، وهي طبيبة ومعلمة وتاجرة وغير ذلك، لكن هذا كله ليس على إطلاقه وتفلته، فله في الإسلام حدود وضوابط. ألا يعني الإسلام الاستسلام لله والانقياد له؟ إن محور ما يسعى إليه دعاة المعاصرة اليوم، المحور الذي يشتغلون من أجله على المرأة، هو مشاركة المرأة في الميدان السياسي، ليكون هذا الميدان حقا لها مثل حق الرجل تماما. ولو سألنا التاريخ عند غير المسلمين أولا، كم نسبة النساء اللواتي حكمن وترأسن الدول، لأتانا الجواب نسبة ضئيلة جدا. ولو سألنا كذلك التاريخ الإسلامي، كم النسبة أن تترأس المرأة في الدولة الإسلامية، لكانت النسبة أيضا أقل بكثير. فلماذا إذن الحرص على تولي المرأة رئاسة الدولة؟ وما المسوغات الحقيقية لمشاركتها السياسية؟ هل هو إعطاؤها حق المساواة، أم أن المسوغ هو خروج المرأة ليخر سقف الأسرة على الأسرة وعلى الأبناء وعلى الزوجة؟ لقد منحت المرأة أيها الإخوة اليوم منحت حق المساواة في ميدان العمل، لا أقول في البلاد الغربية، بل في بلاد العالم الإسلامي والعربي. فانظروا ماذا جرى لها، كم وجدت المرأة من المضايقات والمعاكسات، كم استغلت من قبل الرجل فابتزها وسلبها عفتها، كم تحطمت أسر بأكملها، وكم هي حوادث الطلاق التي وقعت، بل هي كم هي جريمة شرف داست المرأة. فلا هي نالت حق المساواة التي تنادي بها، ولا الواقع صدق هذا الشعار الذي رفعه أدعياء المساواة، مساواة المرأة بالرجل. إن الذين ينظرون للمرأة اليوم لتطالب بحق المساواة مع الرجل، العجيب من أمرهم أنهم يستدلون بآيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد استدلوا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فيقولون إن هذه الآية تشير إشارة واضحة إلى مساواة المرأة بالرجل. والمسلم الحق يقول: أين الدلالة على المساواة بعد أن جاء الرجل متميزا برجولته وجاءت المرأة متميزة بأنوثتها؟ كيف يتساوى أو تتساوى الرجولة بالأنوثة وقد قال الله جل جلاله: وليس الذكر كالأنثى؟ ومما يستشهد به هؤلاء المنظرون للمرأة، يستشهدون بحادثة أم سلمة رضي الله عنها حين استشارها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن امتناع الصحابة عن الحلق والذبح في عمرة الحديبية. يقولون في هذه الحادثة: دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير زوجاته في الأمور العامة ويأخذ بقولهن. والمسلم الحق يقول: عجبا لهذا الفقه. هذه هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة بين أيدينا. كم مرة استشار النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته؟ وهل استشارة الزوج لزوجته تصبح قاعدة لاستشارة النساء بعامة في أمور الدولة وغيرها، لتصبح بذلك حقا لكل امرأة في العالم؟ وهل كانت استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وغيرها من زوجاته، هل هي كاستشارة أبي بكر؟ وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين؟ ومن من النساء كانت موضع الشورى الدائمة أيام النبوة والخلافة الراشدة؟ من النساء، من تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين لا يجد أن هناك امرأة كانت موضع الشورى الدائمة في شؤون الدولة العامة أو غير ذلك. إنما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته أم سلمة كان موقف خاص جدا، لم يكن من حوله عليه الصلاة والسلام أحدا يستشيره، فما كان منه إلا أن دخل بيته ليفرغ همومه وأحزانه، فواسته أم سلمة رضي الله عنها بالرأي الصائب، مجرد مواساة من أم سلمة، أفمن هذا الموقف الفريد نجعل منه قاعدة عامة لمطالبة النساء بالنشاط السياسي؟ أفتترك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الشديد للنساء بالعفاف وعدم مخالطة الرجال والتخويف من الفتنة بهن، ثم يأتي هؤلاء أدعياء المساواة أو بعض دعاة المسلمين ليأخذوا من موقف أم سلمة رضي الله عنها قاعدة عامة؟ ألا ساء ما يحكمون وألا ساء ما يمكرون؟ أيها الإخوة، لقد تأثر كثير من المسلمين بل ومن دعاة المسلمين بشعارات الغرب العلماني، وأخذوا ينقلون هذه الشعارات إلى العالم الإسلامي ظنا منهم أنه رمز التقدم والحضارة، ومما أخذوه شعار مساواة المرأة بالرجل. هذا الشعار لم يعرفه الإسلام لا بنصوصه ولا بممارساته، لأنه لا يمثل قضية مفهومة قابلة للتطبيق في أجواء التقوى والإيمان، إنه شعار ورمز العلمانية. أما شعارنا نحن المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فإننا نحفظ النساء شقائق الرجال، بمعنى أن الله جل جلاله جعل لكل منهما دورا يكمل الآخر. أيها الإخوة، إن أوضاع المسلمين اليوم أخذت تتحول شيئا فشيئا إلى بعض مظاهر العلمانية، وكأن هناك قوى تفرض فتنتها على الناس فرضا، والغرب يصر بشكل واضح وصريح على العالم المسلم أن يساوي المرأة بالرجل، وأن تنزع المرأة حجابها، وأن تبيح الاختلاط، وتطلق الحريات في المعاشرة الجنسية. إن مشروع الشرق الأوسط الكبير من مهماته الأساسية، دعك من بعض فوائده لأن فيه فوائد، من بعض مهماته الأساسية أن يطبق المسلمون مناهج العلمانية في الفكر والاقتصاد والسياسة والاجتماع، وأن تفتح النوادي الليلية والمراقص والسينما ليفتحوا نار الشهوات على الرجال والنساء. ولقد نجح الغرب في عدد غير قليل من بلاد العالم الإسلامي، سواء أكان بالقهر والقوة أو الاستدراج السريع أو البطيء، وأهم ما نجح فيه الغرب أن أوجد من المسلمين أو المنتسبين إلى الإسلام من يتبنى أفكاره ومخططاته ويدعو لها سرا وجهرا. والعجيب أن هؤلاء يصرخون للمطالبة بحقوقها، لكنهم يوما لم يصرخوا بواجباتها ويطالبوها به. أيها الإخوة، إن ظل العالم الإسلامي يستكين للغرب بحقوق المرأة ومساواتها بالرجل، فستغرق الأمة بمطالبات أكثر جرما وأكثر كفرا وأكثر فسقا، والهجمات الشرسة على الإسلام لا يردها ولا يمنعها إلا التوكل على الله جل جلاله، وإلا بالعض بالنواجد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصدق الله العظيم إذ يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. ونحن المسلمين جاءنا من العلم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والله أمرنا أن نحكم الكتاب لا أن نحكم أهواء البشر مهما كانوا. فقال سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون. ونحن نرى الجاهلية اليوم تأتي من كل مكان. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نسأل الله جل جلاله أن يحفظ نساء المسلمين وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه بر رؤوف رحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وطلب رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم ارزقنا فهما صحيحا في كتابك وفهما صحيحا في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم استعملنا في طاعتك، واستعملنا في مرضاتك ونصرة دينك وأوليائك. اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.